الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض، وهو يتضمن الحديث على آخر الأبواب المتعلقة بفقه المواريث، وهذين البابين هما من مسائل الجد والإخوة. اليوم إن شاء الله سننهي هذا الباب الطويل والعريض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، كما نسأله أن يوفقنا إلى فقه هذه الدروس وإتقانها وفهمها على الوجه الصحيح. هذين البابين هما باب المعادة وباب الأكدرية. اعلم أخي رحمك الله ووفقك لمعالي الأمور، أن كل المسائل التي ذكرناها ومرت معنا في باب الجد والإخوة إنما كانت بوجود صنف واحد من الإخوة، إما أشقاء وإما لأب، ولم نذكر في مسألة واحدة سابقا إخوة أشقاء ولأب مجتمعين، وذكرنا بأن هذا يبقى إلى مسائل المعادة، وهذا بابها وأوان الحديث عليها. فبعد أن أنهى الناظم رحمه الله الحديث على القسم الأول من اجتماع صنف واحد من الإخوة مع الجد، وقسمنا ذلك إلى قسمين عند عدم صاحب الفرض وعند وجود صاحب الفرض، انتقل الناظم رحمه الله الآن إلى الحديث على القسم الثاني، وهو اجتماع الجد مع صنفي الإخوة أشقاء ولأب. فقال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب عليه ابن أب إن وجدا، وأعط سهمه الشقيق أبدا. المعادة بتشديد التاء، وهي من العد، ومعناها أن يحسب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب إذا وجدوا على الجد في القسمة، أي يعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم صنف واحد على الجد، وذلك إن احتاجوا إليهم. وما هذا العد إلا لأن الإخوة لأب متحدون مع الإخوة الأشقاء في الأخوة لأب، فيحسب الإخوة لأب كأنهم أشقاء على الجد، فينقص بذلك نصيب الجد من المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى السدس، ثم يقتسم الإخوة الأشقاء والذين لأب ما بقي بينهم كأن لم يكن معهم جد. وهنا يعود الشقيق على الذي لأب ويأخذ ما بيده، لأنه أقوى منه عصوبة. الشقيق يدلي بالأب والأم، والذي لأب يدلي بالأب فقط، فيسقط الذي لأب بعد أن أسدى هذه الخدمة للإخوة الأشقاء ولا يأخذ شيئا. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت أختا شقيقة واحدة، فإنها تأخذ كمال فرضها الذي هو النصف، والذي يبقى فإنما يكون للإخوة لأب، وسيأتي بيان ذلك. فولد الأب، الأخ لأب أو الأخت لأب، يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد، وذلك من أجل مزاحمته وإنقاص نصيبه، ولكنه محجوب بالنظر إلى ولد الأبوين الشقيق أو الشقيقة، لأنه أقوى منه في التعصيب، إلا إذا كانت شقيقة واحدة فإنه قد يتبقى بعد أن تأخذ هي النصف شيء، فإنه يعطى للأخ أو للإخوة لأب تعصيبا، وسيأتي بيان هذا. قال الناظم رحمه الله: واحسب عليه، أي احسب على الجد، ابن أب إن وجد، أي ابن الأب هو الأخ لأب أو الأخت لأب. وكذلك قلنا ابن الأب هو الأخ لأب، وكذلك الأخت لأب. ثم بعد أن تحسب ولد الأب أي الأخ أو الأخت لأب، قال وأعط سهمه الشقيق أبدا، أي يعطى نصيب الأخ أو الأخت لأب للشقيق أو الأشقاء كأن لم يكن معهم جد، إلا في حالات معينة سيأتي ذكرها حال الكلام على الزيديات الأربع، وهذا عندما تكون شقيقة واحدة ويبقى بعد نصفها شيء. والقول بالمعادة هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه خاصة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: إن فرد زيد بن ثابت رضي الله عنه من بين الصحابة رضي الله عنهم بقوله في معاداته الجدة بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم أي الأشقاء، ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم، ولم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه، وقد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض أي توريث الإخوة بوجود الجد، لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة للأب والأم، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون، لأنه حيف على الجد في المقاسمة. انتهى كلامه رحمه الله. وحكم الجد مع الصنفين من الإخوة مختلطين الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب معا كحكمه مع أحدهما تماما، لأن الصنفين بالنسبة إليه سواء، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإن الجد يتخير الأفضل بين المقاسمة وثلث المال، وإن كان معهم صاحب فرض فإن الجد يتخير الأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال كما مر في الدرسين السابقين تماما. وقد يحتاج الإخوة الأشقاء لعد الإخوة لأب على الجد، وقد لا يحتاجون إلى ذلك. وهنا نقف لنعرف متى يحتاج الإخوة الأشقاء إلى عد الإخوة للأب على الجد ومتى لا يحتاجونهم. الحالة الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد كي يحتاج الأشقاء للإخوة لأب فيما يكملهم مثلي الجد أو أقل، وذلك من أجل إنزال الجد من أوفر حظيه المقاسمة إلى أنزل حظيه ثلث جميع المال، ويكون الإخوة أقل من مثلي الجد في خمس صور، وهي أخت شقيقة، أختين شقيقتين، ثلاث أخوات شقائق، أخ شقيق، أخ شقيق وأخت شقيقة. فإذا كان الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا حاجة لعد الإخوة لأب على الجد لأن نصيبه ينزل من المقاسمة إلى الثلث، فلا عبرة بعدهم عليه لأن نصيبه لن ينقص عن الثلث. فلو هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فهنا يعد الأخ الشقيق الأخ لأب كأنه شقيق، وهذا من أجل إنقاص نصيب الجد. فإذا حسبنا الأخ لأب كأنه أخ شقيق صار عندنا أخوين وجد، صار مجموع الرؤوس ثلاثة، أو نقول صار مجموع الإخوة مثلي الجد، فيستوي للجد المقاسمة وثلث المال لأنه بالمقاسمة يأخذ الثلث وبثلث المال يكون له الثلث، فيستويان فيأخذ الجد ثلث المال ويبقى ثلثان بين الأخوين الشقيق والذي لأب، فيعود الشقيق ويحجب الذي لأب لأنه أقوى منه عصوبة، الشقيق أقوى من الذي لأب، فيأخذ الثلثان الأخ الشقيق ولا يأخذ الذي لأب شيئا ويسقط. وهنا لو لم يعد الشقيق الذي لأب على الجد لأخذ الجد النصف بالمقاسمة ولا أخذ الشقيق النصف، فزاد حظ الشقيق بالمعادة. ولو هلك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب، فالشقيق والشقيقة أقل من مثلي الجد، فيحتاجون إلى عد الأخت لأب على الجد. وإذا حسبنا الأخت لأب كأنها شقيقة، صار مجموع الإخوة مثلي الجد أخ وأختان، فيستوي للجد المقاسمة مع ثلث المال. فبالمقاسمة مجموع الرؤوس ستة، للجد منها اثنان وللأختان اثنان. فبعد أن يأخذ الجد نصيبه، يعود الأخ والأخت الأشقاء على الأخت لأب، فيأخذون ما بيدها لكونها محجوبة بهم، فيكون نصيب الشقيق والشقيقة الثلثان، يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، فهنا الإخوة الأشقاء مثلي الجد. وكما قررنا إذا كان الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا فائدة في المعادة، لأن الجد يأخذ الثلث ولا بد، يأخذ الثلث مباشرة. فهنا للجد ثلث المال، والأخوان الشقيقان لهما الثلثان، لكل واحد منهما الثلث. والأخ لأب يسقط لأنه محجوب بالشقيق، لكن لو عد الأشقاء الذي لأب على الجد يكون عدد الرؤوس أربعة، جد وثلاثة إخوة، فالجد بالمقاسمة يأخذ الربع، وبثلث المال يأخذ الثلث، فالجد مباشرة يأخذ الثلث. لذلك قلنا هنا لا عبرة بالمعادة، فإن الجد يلوذ إلى الفرض ولا حظ له في المقاسمة. والمعادة أصلا إنما جعلت من أجل الإضرار بالجد، من أجل إنقاص حظه. يريد الإخوة الأشقاء بعدهم الإخوة لأب إنزال الجد من أوفر حظيه، المقاسمة إلى الأقل، وهنا هي حاصلة من دون معادة. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان معهم صاحب فرض، وهنا يجب أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع، لأنه إذا بقي الربع أو أقل فإن الجد مباشرة يلوذ إلى سدس المال ولا فائدة من المعادة. ويجب كذلك أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، كأن يكون أخت شقيقة أو أختين شقيقتين أو ثلاث أخوات شقائق، أو أخ شقيق أو أخ شقيق وأخت شقيقة. والذي يتأتى معه من الفروض في صور المعادة كي يبقى أكثر من الربع، إما السدس أم أو جدة، أو الربع زوجة، أو النصف زوج أو بنت أو بنت ابن، أو مجموع الربع والسدس زوجة وأم أو جدة، أو ثلثان كأن يكون معه بنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر، أو كان مجموع الفروض الثلثان نصف وسدس بنت وبنت ابن، أو بنت وأم أو جدة، أو بنت ابن وأم أو جدة، أو كان الفرض نصف وثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة. فلو هلك عن أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، ويبقى بعد فرض السدس خمسة أسداس، وهي أكثر من الربع، وهي بين الجد والإخوة، فيعد الشقيق الأخت لأب على الجد. فلو قاسم الجد كان عدد الرؤوس خمسة، فيأخذ الجد اثنان من خمسة المتبقية من السدس، أي ثلث، وهي خير له من ثلث الباقي، فإنه يأخذ ثلث الخمسة أي واحد وثلثان، وخير له كذلك من السدس. فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يبقى ثلاثة من ستة أي نصف بين الشقيق والأخت لأب، فيعود الشقيق على الأخت لأب ويأخذ نصيبها، فيحصل الثلاثة كاملة، ويكون نصيب الشقيق النصف. فهنا لو لم يعد الشقيق الأخت لأب لنقص نصيبه، فزاحم الجد بالأخت لأب، ورغم أنه لم يخرجه من المقاسمة، إلا أن نصيب الجد الذي أخذ بالمقاسمة نقص. ولو هلك عن زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارد، ويبقى ثلاثة أرباع بين الجد والإخوة، فلو قاسم الجد الإخوة لعد الشقيق الأخ لأب عليه، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة واحد من الثلاثة المتبقية، أي ربع جميع المال، ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه الربع كذلك، وهما أحظ له من السدس. ثم يعود الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده، فيكون نصيب الشقيق 2/4، أي نصف جميع المال. ولو هلك عن زوجة وجدة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس لعدم الأم. أصل المسألة من 12. للزوجة 3 وللجدة 2، يبقى 7/12 بين الجد والشقيق والأخ لأب. فهنا بقي أكثر من الربع، وعدد الأشقاء أقل من مثلي الجد، فيحتاج الشقيق لعد الأخ لأب على الجد لكي يزاحمه فرضه. فلو قاسم الجد لكان نصيبه 2/3، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث الباقي، ثلث 7 2/3، وهما خير له من سدس المال، ويبقى 4/3 بين الشقيق والأخ لأب. فيعود الشقيق على الذي لأب ويأخذ ما بيده، ويسقط الأخ لأب. ولو هلك عن بنت وزوج وجد وأخ شقيق وأخ لأب، فالبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، فهنا بقي الربع فقط، والأحظ للجد هنا السدس، فلا حاجة لعد الأخ لأب على الجد، لأن نصيب الجد لن ينقص عن السدس على كل حال. ولو هلك عن بنتين وزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للبنتين 2/3 للتعدد ولعدم المعصب، وللزوجة 1/3 لوجود الفرع الوارث. أصل المسألة من 24. للبنتين 16 سهم، وللزوجة 3، فيبقى 5 أسهم بين الجد والإخوة، وهي أقل من الربع وأكثر من السدس، فهنا يأخذ الجد مباشرة السدس، ويبقى 1/24 يأخذها الشقيق، ولا فائدة من المعادة هنا، لأن الجد ورث الأقل وهو السدس. ولو هلك عن بنتين وزوجة وأم وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للبنتين 2/3 للتعدد ولعدم المعصب، وللزوجة 1/3 لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك. أصل المسألة من 24. للبنتين 16 سهم، وللزوجة 3، وللأم 4، فيبقى 1/1 بين الجد والإخوة، وهو أقل من السدس، فهنا يأخذ الجد مباشرة السدس، وتعول المسألة إلى 27، فهنا لا معادة ولا يرث الشقيق شيئا. ولو هلك عن زوج وجد وأخوين شقيقين وأخ لأب، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ويبقى النصف الآخر بين الجد والإخوة، فلو قاسم الجد الشقيقين لأخذ 1/3 أي سدس، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ 1/3 وهو السدس، وله أن يأخذ سدس المال، فاستوى للجد هنا 3، المقاسمة وثلث الباقي والسدس، فلا عبرة بالمعادة هنا، لأن الشقيقين لو عد الأخ لأب على الجد فإن النصيب ينقص حال المقاسمة، فيلجأ الجد إلى ثلث الباقي أو إلى السدس لكونهما أحظ له. لذلك قلنا في شروط المعادة حال وجود الفرض ألا يكون الإخوة مثل الجد فأكثر. وهنا يمكن أن نستخلص خلاصة، وهي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المعادة إنما تكون عند أن يأخذ الجد بالمقاسمة، فمن أجل ذلك يريد الإخوة الأشقاء بالمعادة إزاحة الجد من المقاسمة التي هي أحظ له إلى الأقل. وأما فيما يتعلق بصور المعادة فإنها تنحصر في 68 مسألة، وهذا الذي عليه أكثر الفرضيين وهو المشهور عنهم، لكن هناك من زاد على ذلك 4 مسائل وعدها 72 مسألة، ومنهم العلامة الفرضي الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وأورد ذلك في رسالته الفوائد الجلية، وكذلك الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله، وقبلهما العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وهذه المسائل عند عدم صاحب الفرض مع الجد والإخوة، وعند وجود صاحب الفرض، ومن أرادها فليرجع إلى المطولات، فإنه يجدها بتمامها مبسوطة مضبوطة، وضابطها كما تقدم، وهو إذا لم يكن معهم صاحب فرض، لكي تكون المعادة يجب أن يكون الأشقاء دون مثل الجد، وإذا كان معهم صاحب فرض فيجب أن يبقى بعد الفروض أكثر من الربع، ويكون الإخوة أقل من مثل الجد. والآن نبين كيفية معاملة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بعد أن يأخذ الجد نصيبه. قال صاحب الرحبية رحمه الله: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. فإذا كان الإخوة الأشقاء عصبة، كأن يكون شقيق واحد فأكثر، أو مجموعة من الأشقاء الذكور والإناث، أو شقيقة ليست عصبة بالغير مع الشقيق، وإنما تكون عصبة مع الغير، ومر معنا أن الأخوات يكن عصبة مع البنات وبنات الإبن، فالباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا ونصيب الجد يكون للأشقاء، ويحجب الإخوة لأب بالأشقاء العصبة بعد عدهم على الجد. فلو هلك عن جد وأخ شقيق وأختين لأب، يعد الشقيق الأختين لأب على الجد، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة هو نفسه ثلث المال، ويبقى ثلثان بين الأخ الشقيق والأختين لأب. وبما أن الشقيق هنا عصبة فإنه يحجب الأختين لأب ويسقطان ولا يأخذان شيئا. ولو هلك عن جد وأخ وأخت أشقاء وأخت لأب، فهنا يعد الأشقاء الأخت لأب على الجد، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة هو نفسه ثلث المال، ويبقى ثلثان بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب. وبما أن الشقيق والشقيقة هنا عصبة فإنه يحجب الأخت لأب وتسقط ولا تأخذ شيئا. ولو هلك عن بنت وجد وأخت شقيقة وأخت لأب، للبنت النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، ويبقى النصف الآخر بين الجد والشقيقة والأخت لأب، فتعد الشقيقة الأخت لأب على الجد، فلو قاسم الجد لكان نصيبه بالمقاسمة نصف النصف، أي ربع جميع المال، وهذا أحظ له من ثلث الباقي، لأن نصيبه يكون ثلث النصف أي سدس، وأحظ له كذلك من سدس جميع المال. فبعد أن يأخذ الجد الربع يبقى ربع بين الشقيقة والأخت لأب، فالشقيقة هنا عصبة مع الغير مع البنت، فتأخذ الباقي وتحجب الأخت لأب وتسقطها ولا تأخذ شيئا. وأما إذا لم يكن الإخوة الأشقاء عصبة، فإن كانت شقيقة واحدة فإنها تأخذ إلى النصف، وتأخذ الشقيقتان فأكثر إلى الثلثين، ويعبر عن هذا بأنه التعصيب المشوب بالفرض، فلا يعال لهن، قلنا إلى النصف، فلا يشترط أن تأخذ النصف. فإن كان الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا وبعد نصيب الجد أقل من النصف أخذت الموجود، وإن كان الباقي النصف أخذته تاما، وإذا كان الباقي أكثر من النصف فإنها تأخذ النصف فقط وتدع الباقي للإخوة لأب. ونفس الشيء بالنسبة للشقيقتين فأكثر، فلا يشترط أن تأخذ الشقائق الثلثان، فإذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا وبعد نصيب الجد أقل من الثلثين أخذت الشقائق الموجود، وإذا كان الباقي الثلثان أخذته الشقائق تاما، ولا يمكن أن يبقى بعد الثلثان زيادة، لأنه إذا أخذت الشقائق الثلثان فإن نصيب الجد لا يقل عن الثلث، وهنا لا يبقى للإخوة لأب شيء، ويسمى هذا التعصيب المشوب بالفرض، فلا يزيد نصيبهن عن فرضهن، كما يمكن أن يأخذن أقل من فرضهن، فلا تعول المسألة من أجل إتمام فرض الشقيقة الواحدة أو الشقائق. والباقي بعد نصيب الشقيقة التي ورثت بالتعصيب المشوب بالفرض إلى النصف يكون للإخوة لأب كما ذكرنا. فإذا كان الإخوة لأب ذكورا وإناثا أخذوا الباقي تعصيبا لكونهم مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط اقتسموا الباقي بينهم بالسوية تعصيبا. وهنا نورد أمثلة. أول مثال حين تأخذ فيه الشقيقة الباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهو أقل من فرضها النصف، فلو هلكت عن زوج وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب للزوج النصف، وتعد الأخت الشقيقة وتعد الإخوة الأخت الشقيقة وتعد الأخت الشقيقة الإخوة لأب على الجد، فيختار الجد بين المقاسمة وثلث الباقي والسدس، وهنا يستوي له السدس وثلث الباقي وهما أحظ له من المقاسمة، فيأخذ الجد السدس. فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجد السدس واحد، ويبقى اثنان من ستة أي ثلث بين الشقيقة والأخوان لأب. وهنا تأخذ الشقيقة إلى النصف تعصيب مشوب بالفرض، ونصف الستة ثلاثة، لكن لم يبقى إلا اثنان من ستة، فإن الشقيقة تأخذ الباقي وحدها وهو أقل من النصف، ولا تعال المسألة من أجل إتمام فرضها، ويسقط الأخوان لأب لاستغراق التركة. وهنا مثال تأخذ فيه الشقيقة الباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهو تمام فرضها النصف، فلو هلكت عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب تعد الشقيقة الأخت لأب على الجد، لكن رغم المعادة إلا أن الأحظ له المقاسمة، فيأخذ الجد النصف ويبقى النصف الآخر بين الشقيقة والأخت لأب، فتأخذ الشقيقة إلى النصف تعصيب مشوب بالفرض، فتأخذ النصف تاما كاملا وحدها، وتسقط الأخت لأب لاستغراق التركة. مثال تأخذ فيه الشقيقتان الباقي بعد نصيب الجد وهو تمام فرضهن الثلثان، هلك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب، هنا تعد الشقيقتين هنا تعد الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فيستوي له المقاسمة مع ثلث المال، فيكون نصيبه الثلث، ويبقى ثلثان بين الشقيقتين والأخ لأب، فبعد خروج الجد بالثلث ترث الشقيقتان إلى الثلثين تعصيب مشوب بالفرض. وبما أنه بقي الثلثان بعد الثلث الذي أخذه الجد فإنهن يأخذنه تاما كاملا، ويسقط الأخ لأب لأنه لم يبق له شيء. مثال تأخذ فيه الشقيقتان الباقي بعد نصيب الجد وهو أقل من فرضهن الثلثان، هلك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب، فهنا الأفضل للجد المقاسمة لأن الإخوة أقل من مثليه. أصل المسألة من خمسة، نصيب الجد اثنان من خمسة، وتبقى ثلاثة من خمسة تأخذها الشقيقتان وهي دون فرضهن الثلثان، ولا شيء للأخت لأب لأنه لم يبقى شيء. ولو هلكت عن زوج وجد وأختين شقيقتين وأخ لأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والجد هنا يستوي له ثلاثة أحوال، المقاسمة وثلث الباقي والسدس. أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجد السدس واحد، وتبقى اثنان من ستة أي ثلث، تأخذها الشقيقتان وهي دون فرضهن إلى الثلثين، ويسقط الأخ لأب لأنه لم يبق شيء. وهنا سؤال يطرح، متى يكون للأخ أو للإخوة لأب نصيب في المعادة رغم وجود الأشقاء؟ نقول هنا نعم، يكون للأخ أو للإخوة لأب نصيب في حالة واحدة فقط، وهي وجود أخت شقيقة واحدة فقط، فإن لها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو إلى الأخ أو الأخت أو الإخوة لأب. وأما في حالة ما إذا كانت شقيقتان فأكثر فإن لهن فرضهن إلى تمام الثلثان، ولا يتصور أن يبقى شيء بعد الثلثين. وإذا كان في الأشقاء ذكر أو كان الأشقاء ذكورا وإناثا يرثن بالتعصيب، فإن الأخ أو الإخوة لأب يكونون محجوبين. ومن الصور التي يبقى فيها للأخ أو للإخوة لأب نصيب مسائل مشهورة سميت عند أهل العلم بالزيديات الأربع، وسميت بذلك نسبة إلى الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه أول من حكم بها، وهي كالتالي: أول مسألة العشرية، سميت عشرية نسبة إلى عشرة لأنها تصح من عشرة، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هنا المقاسمة أحظ للجد من ثلث المال، فعدد الرؤوس خمسة، يأخذ الجد سهمان من خمسة وتبقى ثلاثة أسهم من خمسة بين الشقيقة والأخ لأب. يأخذ الأخ لأب سهمان وتأخذ الشقيقة سهما واحدة، لكن الشقيقة بعد أن يأخذ الجد سهميه ويخرج تعود على الأخ لأب الذي عدته على الجد، وتأخذ تعصيبا مشوبا بالفرض كما ذكرنا إلى النصف، إلى تمام النصف، فتأخذ سهمان ونصف من خمسة، ويبقى نصف سهم للأخ لأب. ثم نصحح المسألة بأن نضربها في مقام النصف، وسيأتي هذا في باب التصحيح إن شاء الله. فتصح المسألة من عشرة، للجد أربعة أسهم، وللشقيقة خمسة أسهم، وللأخ لأب سهم واحد. المسألة الثانية العشرينية، سميت عشرينية لأنها تصح من عشرين، وهي جد وأخت شقيقة وأختان لأب. تعد الشقيقة الأختان لأب على الجد، والمقاسمة أحظ للجد هنا من ثلث المال، فعدد الرؤوس خمسة، الجد برأسين والأخوات بثلاثة رؤوس. أصل المسألة من خمسة، سهمان للجد، ثم يفضل ثلاثة أسهم بين الشقيقة والأختان لأب، فتأخذ الشقيقة إلى النصف تعصيبا مشوبا بالفرض، فيكون نصيبها سهمان ونصف من خمسة أسهم، ويبقى نصف سهم هو بين الأختين لأب، فيكون نصيب كل أخت لأب ربع سهم. فتصح المسألة من عشرين، للجد ثمانية أسهم، وللشقيقة عشرة أسهم، وللأختين لأب سهمان، لكل أخت سهم واحد. المسألة الثالثة هي مختصرة زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، فيبقى بعد الفرض أكثر من الربع، وهنا الأشقاء أقل من مثلي الجد، فتحتاج الشقيقة إلى عد الإخوة لأب على الجد لإنقاص نصيبه. أصل المسألة من ستة، ويبقى خمسة بين الجد والإخوة، وهنا يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي، فيكون نصيبه بالمقاسمة واحد وثلثان، وللأخ لأب واحد وثلثان كذلك، وللأخت الشقيقة وللأخت لأب واحد وثلثان بينهما، وهذا بعد عد الشقيقة للأخ والأخت لأب. ثم تعود الشقيقة على الأخ والأخت لأب، فتأخذ تعصيبا مشوبا بالفرض إلى تمام نصفها، فتأخذ ثلاثة أسهم من الستة، ويبقى ثلث واحد بعد أن تأخذ الشقيقة نصيبها هو بين الأخ والأخت لأب. فتصح المسألة من 108، للأم السدس 18، وللجد ثلث الباقي 30، وللشقيقة إلى النصف 54، تبقى ستة أسهم للأخ لأب أربعة أسهم، وللأخت لأب سهمان. ثم اختصرها زيد رضي الله عنه إلى 54، نصيب الأم السدس 9، ونصيب الجد 15، ونصيب الشقيقة إلى النصف 27 سهم، والباقي ثلاثة أسهم للأخ لأب سهمان، وللأخت لأب سهم واحد. المسألة الرابعة التسعينية، سميت تسعينية لأنها تصح من 90، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب. للأم السدس لتعدد الإخوة، أصل المسألة من ستة، وتبقى خمسة بين الجد والإخوة، وهنا تحتاج الشقيقة إلى عد الإخوة لأب على الجد لإنزال نصيبه من الأحظ إلى الأقل، فيكون الأحظ للجد هنا ثلث الباقي، وهو أحظ له من المقاسمة ومن السدس، ثلث الباقي هو واحد وثلثان. ثم تأخذ الأخت الشقيقة إلى النصف، فتأخذ ثلاثة أسهم من ستة، فيبقى ثلث واحد بين الأخوان والأخت لأب. ثم بعد تصحيح المسألة وجدناها تصح من 90، للأم سدسها 15 سهمة، وللجد ثلث الباقي وهو 25 سهما، ونصيب الأخت الشقيقة 45 سهما وهو تمام نصفها، ويبقى 5 أسهم يأخذ الأخوان لأب 4 أسهم، كل واحد منهما يأخذ سهمان، ويبقى سهم واحد للأخت لأب. وهذا الباب أي باب المعادة كما ترى هو من أعوص الأبواب في علم الفرائض على الإطلاق، لكن هذا على مذهب المورثين للإخوة مع الجد، وهذا مما يزيد ضعف القول بتوريث الإخوة بوجود الجد لما فيه من التفاصيل التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. فخلاصة أحكام باب الجد والإخوة صارت حالات الإخوة بوجود الجد حالتان، وهي أن يجتمع الجد مع صنف واحد من الإخوة، إما إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا أو مختلطين بين الذكور والإناث، أو إخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين بين الذكور والإناث. فإذا لم يوجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فالجد يختار الأحظ بين المقاسمة أو ثلث جميع المال. وإذا وجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فإذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي أقل من السدس ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي تمام السدس ورثه الجد ويسقط الإخوة إلا الإخوة في المسألة إلا الأخت في المسألة الأكثرية، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى. وإذا بقي أكثر من السدس فهنا ينظر إلى الأحظ للجد بين المقاسمة ثلث الباقي ثلث باقي المال وسدس جميع المال. الحالة الثانية أن يجتمع الجد مع صنف الإخوة، إخوة أشقاء وإخوة لأب، سواء ذكورا فقط أو إناثا فقط أو مختلطين بين الذكور والإناث. فإذا لم يوجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فالجد يختار الأحظ بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال. وإذا وجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فإذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي أقل من السدس ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي تمام السدس ورثه الجد ويسقط الإخوة إلا الأخت في المسألة الأكثرية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وإذا بقي أكثر من السدس فهنا ينظر إلى الأحظ للجد بين المقاسمة وثلث باقي المال أو سدس جميع المال. هذا فيما يخص الخلاصة المتعلقة بباب أحكام الجد والإخوة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو آخر باب من أبواب مسائل الجد والإخوة، فقال رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. وقد مر معنا ذكر الأكدرية أكثر من مرة، ففي باب التعصيب قلنا هناك أن من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخت في المسألة الأكدرية. قال الناظم: حينها وحيثما استغرق فرض سقطا، واستثنينا حينها الأخت في المسألة الأكدرية، وقلنا كذلك عند الحديث على طريقة توريث الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض أنه إذا لم يبق إلا قدر السدس فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة إلا الأخت في المسألة الأكدرية، وهذا أوان الحديث عليها وبيان تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. قيل في سبب تسمية هذه المسألة بالمسألة الأكدرية عدة أقوال، منها أنها نسبة إلى الرجل الذي سأل عنها ويسمى أكدر، وقيل الذي سئل عنها اسمه أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه، وقيل الزوج الذي فيها اسمه أكدر، وقيل المرأة الميتة التي خلفت الأركان الأكدرية هي من قبيلة أكدر، وقيل لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وذلك لاختلافهم فيها، وقيل لأنه كدر على الأخت بإعطائها فرض النصف ثم عاد عليها واسترجع بعضه منها، وقيل لأنها كدرت قواعد الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة، وهذا هو الأقرب. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا، فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها، وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. قوله رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولا، يعني أن الأخت شقيقة أو لأب لا يكون لها فرض مع وجود الجد. وقوله أولا احتراز من مسائل المعادة، لأنه كما مر معنا في المعادة أن الأخت الشقيقة ترث إلى تمام النصف، والأخوات الشقيقات يرثن إلى تمام الثلثين، تعصيبا مشوبا بالفرض، وإلا فسمه فرض وكفى. إلا إذا أم وزوج حصل، أي يستثنى من ذلك المسألة الأكدرية، وهنا أشار إلى أركان الأكدرية التي هي أم وزوج وجد وأخت شقيقة أو لأب. ففي هذه المسألة الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، فيبقى سهم واحد وهو السدس. فحسب ما تم دراسته من قبل فإن المفروض أن الجد يأخذ هذا السدس، وتسقط الشقيقة أو الأخت لأب ولا تأخذ شيئا، لكن هنا في هذه المسألة استثنوها من العموم الذي تقدم. وكنا قد نقلنا قول صاحب عمدة الفارض رحمه الله ولا بأس بالتذكير به الآن، وهو قوله: والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره، أي إذا لم يبق إلا السدس كما في هذه المسألة، أو لم يكن، قال: والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره أو لم يكن، أي لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض، فإن الجد يفرض له السدس وتعول المسألة. قوله: والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره أو لم يكن أو الأقل، أي الباقي هو أقل من السدس فإن الجد يفرض له السدس. ثم قال: وتسقط الإخوة طرا، أي جميعا، إلا هنا يستثني أخدا بأكدرية قد نقلا، فلا تسقط الأخت شقيقة أو لأب في هذه المسألة الأكدرية كما نقل ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. وممن استثنى هذه المسألة الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله، وهو المشهور عند الحنابلة، فأعطوا الجد السدس وأعطوا الأخت الشقيقة النصف، فعالت المسألة إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللشقيقة ثلاثة. أشار الناظم إلى هذا بقوله: فافرض له السدس، أي للجد، كذا النصف لها، أي للأخت، حتى لتسعة يكون عولها. الذين قالوا بهذا القول لم يروا مسوغا لإسقاط الشقيقة أو الأخت لأب، إذ أن عصوبتها بالجد بطلت بانتقال الجد من التعصيب إلى الفرض، ورث الجد هنا السدس، ولا حاجب يحجبها، فكذلك هي يجب عندهم أن تنتقل كما انتقل الجد من التعصيب إلى الفرض. لذلك استثنوا هذه المسألة من العموم المتقدم وفرضوا لها النصف. ثم بعد ذلك يرجع الجد الذي ورث سهما واحدا على الأخت الشقيقة التي ورثت ثلاثة أسهم بعد ذلك، ويرث معها مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت سهم الجد وثلاثة أسهم الشقيقة، يصير مجموع الكل أربعة أسهم. فبعد تصحيح المسألة يصير أصلها من 27، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللشقيقة أربعة. الناظم رحمه الله أشار إلى هذا عند قوله: وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. وهذه المسألة، يعني المسألة الأكدرية، يلغز بها، فيقال: أربعة ورثوا مالا، فأخذ أحدهم ثلث المال، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي، وأخذ الرابع الباقي. فهي هذه المسألة الأكدرية: أخذ الزوج ثلث المال تسعة من 27، بقي بعده 18، أخذت الأم ثلث ثمانية عشر أي ستة، بقي بعد ذلك اثنى عشر، أخذت الشقيقة ثلثة اثنى عشر أي أخذت أربعة، بقي الثمانية أخذها الجد. والآن نذكر محترزات الأكدرية. يجب أن تكون المسألة كما ذكرنا، زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب، زوج لا زوجة وأم لا جدة ولا أم صاحبة سدس، يجب أن تكون الأم وارثة للثلث، وجد وشقيقة واحدة فقط لا شقيق، لأنه الشقيق يكون عصبة ويسقط باستغراق الفروض التركة. فلو لم يكن فيها زوج لم تكن أكدرية، ولأخذت الأم الثلث ولقاسم الجد الشقيقة. ولو لم يكن فيها أم لم تكن أكدرية كذلك، ولا أخذ الزوج النصف ولقاسم الجد الشقيقة. ولو لم يكن فيها جد لم تكن أكدرية كذلك، فإن الزوج يأخذ النصف والأم الثلث والشقيقة النصف. ولو لم يكن فيها شقيقة لما كانت أكدرية كذلك، فيأخذ الزوج النصف والأم الثلث والجد الباقي تحصيبا. ولو كان بدل الشقيقة شقيقتان أو شقيقة وشقيق مجموع من الإخوة، لحجبت الأم من الثلث إلى السدس ولما صارت أكدرية. ولو كان بدل الجد أب، تصير المسألة هكذا، زوج وأم وأب وشقيقة، فهنا الشقيقة محجوبة بإجماع العلماء بالأب، فيبقى زوج وأم وأب، وهذه قد مرت عليكم وهي إحدى العمريتين، ويكون نصيب الأم فيها ثلث الباقي. ولو كان بدل الأخت الشقيقة أخت لأب، تكون صورة المسألة هكذا، زوج وأم وجد وأخت لأب، تبقى المسألة على حالها الأول وهي مسألة أكدرية، فصار للأكدرية صورتان، إحداهما بوجود الشقيقة والأخرى بوجود الأخت لأب. تنبيه، كما سبق سميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها كدرت مذهب زيد رضي الله عنه في باب الجد والإخوة، وتكديرها لهذا الباب شديد. قال صاحب موقظة الوسنان: والأكدرية الشديدة النكد زوج وأم معهما أخت وجد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية: فهي أي هذه المسألة، المسألة الأكدرية، قد كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه. أولا أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهنا فرض لها. ثانيا أنه لا يوجد في مسائل الجد والإخوة عول إلا فيها. ثالثا أنه إذا لم يبق إلا السدس في باب الجد والإخوة أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها. ثم إنها كما كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة، فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها من وجهين. الوجه الأول أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهذا لا يمكن، لأن شرط إرث الأخت الشقيقة النصف ألا يوجد أصل من الذكور وارث. الوجه الثاني أنها ورثت أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض، لأنه إما أن يرث بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج هو ابن عم يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا كله على القول المرجوح، وإلا فعلى القول الراجح إن شاء الله تعالى وهو السالم من التناقض بحمد الله، فإن قسمة المسألة الأكدرية على النحو التالي: الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، والجد له الباقي تعصيبا، فيكون أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد الباقي وهو واحد. وأما الأخت الشقيقة فهي محجوبة بالجد على القول الراجح، ولا ترث بوجود الجد. و ويحسن بنا هنا نقل كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال رحمه الله: الوجه الرابع عشر، وهو أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع تناقضهم، وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، فإن من المورثين من يزاحم به إلى الثلث، ومنهم من يزاحم به إلى السدس، وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد، فلم يجعلوه معهم عصبة مطلقا ولا ذا فرض مطلقة، ولا قدموه عليه مطلقا، ولا ساووه بهم مطلقا، ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير نص ولا إجماع ولا قياس، ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب. هنا يشير إلى مسألة المعادة. ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئا إذا كان هناك إخوة لأبوين، ثم جعلوا الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت. هنا يشير رحمه الله إلى المسألة الأكدرية. ثم جعلوا الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت، ثم لم يهنوها بما فرضوا لها، بل عادوا عليها بالإبطال، فأخذوه وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أعالوا هذه المسألة خاصة من مسائل الجد والإخوة ولم يعيلوا غيرها، ثم ردوها بعد العول إلى التعصيب، وسلم المقدمون له على الإخوة من هذا كله مع فوزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس ودخولهم في حزب الصديق أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا الأحكام المتعلقة بالجد مع الإخوة جميعها، فضلا من الله ورحمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يسهل علينا سبل التفقه والتعليم، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض، وهو يتضمن الحديث على آخر الأبواب المتعلقة بفقه المواريث، وهذين البابين هما من مسائل الجد والإخوة. اليوم إن شاء الله سننهي هذا الباب الطويل والعريض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، كما نسأله أن يوفقنا إلى فقه هذه الدروس وإتقانها وفهمها على الوجه الصحيح. هذين البابين هما باب المعادة وباب الأكدرية. اعلم أخي رحمك الله ووفقك لمعالي الأمور أن كل المسائل التي ذكرناها ومرت معنا في باب الجد والإخوة إنما كانت بوجود صنف واحد من الإخوة، إما أشقاء وإما لأب، ولم نذكر في مسألة واحدة سابقا إخوة أشقاء ولأب مجتمعين، وذكرنا بأن هذا يبقى إلى مسائل المعادة، وهذا بابها وأوان الحديث عليها. فبعد أن أنهى الناظم رحمه الله الحديث على القسم الأول من اجتماع صنف واحد من الإخوة مع الجد، وقسمنا ذلك إلى قسمين عند عدم صاحب الفرض وعند وجود صاحب الفرض، انتقل الناظم رحمه الله الآن إلى الحديث على القسم الثاني، وهو اجتماع الجد مع صنفي الإخوة أشقاء ولأب. فقال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب عليه ابن أب إن وجد وأعط سهمه الشقيق أبدا. المعادة بتشديد التاء وهي من العد، ومعناها أن يحسب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب إذا وجدوا على الجد في القسمة، أي يعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم صنف واحد على الجد، وذلك إن احتاجوا إليهم. وما هذا العد إلا لأن الإخوة لأب متحدون مع الإخوة الأشقاء في الأخوة لأب، فيحسب الإخوة لأب كأنهم أشقاء على الجد، فينقص بذلك نصيب الجد من المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى السدس، ثم يقتسم الإخوة الأشقاء والذين لأب ما بقي بينهم كأن لم يكن معهم جد. وهنا يعود الشقيق على الذي لأب ويأخذ ما بيده لأنه أقوى منه عصوبة. الشقيق يدلي بالأب والأم، والذي لأب يدلي بالأب فقط، فيسقط الذي لأب بعد أن أسدى هذه الخدمة للإخوة الأشقاء ولا يأخذ شيئا. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت أختا شقيقة واحدة، فإنها تأخذ كمال فرضها الذي هو النصف، والذي يبقى فإنما يكون للإخوة لأب، وسيأتي بيان ذلك. فولد الأب الأخ لأب أو الأخت لأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد، وذلك من أجل مزاحمته وإنقاص نصيبه، ولكنه محجوب بالنظر إلى ولد الأبوين الشقيق أو الشقيقة لأنه أقوى منه في التعصيب، إلا إذا كانت شقيقة واحدة فإنه قد يتبقى بعد أن تأخذ هي النصف شيء، فإنه يعطى للأخ أو للإخوة لأب تعصيبا، وسيأتي بيان هذا. قال الناظم رحمه الله: واحسب عليه، أي احسب على الجد، ابن أب إن وجد، أي ابن الأب هو الأخ لأب أو الأخت لأب، وكذلك قلنا ابن الأب هو الأخ لأب وكذلك الأخت لأب. ثم بعد أن تحسب ولد الأب أي الأخ أو الأخت لأب، قال: وأعط سهمه الشقيق أبدا، أي يعطى نصيب الأخ أو الأخت لأب للشقيق أو الأشقاء كأن لم يكن معهم جد، إلا في حالات معينة سيأتي ذكرها حال الكلام على الزيديات الأربع، وهذا عندما تكون شقيقة واحدة ويبقى بعد نصفها شيء. والقول بالمعادة هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه خاصة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: انفرد زيد بن ثابت رضي الله عنه من بين الصحابة رضي الله عنهم بقوله في معاداته الجدة بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم أي الأشقاء، ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم، ولم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه، وقد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض، أي توريث الإخوة بوجود الجد، لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة للأب والأم، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون، لأنه حيف على الجد في المقاسمة. انتهى كلامه رحمه الله. وحكم الجد مع الصنفين من الإخوة مختلطين، الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب معا، كحكمه مع أحدهما تماما، لأن الصنفين بالنسبة إليه سواء، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإن الجد يتخير الأفضل بين المقاسمة وثلث المال، وإن كان معهم صاحب فرض فإن الجد يتخير الأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال كما مر في الدرسين السابقين تماما. وقد يحتاج الإخوة الأشقاء لعد الإخوة لأب على الجد، وقد لا يحتاجون إلى ذلك. وهنا نقف لنعرف متى يحتاج الإخوة الأشقاء إلى عد الإخوة للأب على الجد ومتى لا يحتاجونهم. الحالة الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد كي يحتاج الأشقاء للإخوة لأب فيما يكملهم مثلي الجد أو أقل، وذلك من أجل إنزال الجد من أوفر حظيه المقاسمة إلى أنزل حظيه ثلث جميع المال، ويكون الإخوة أقل من مثلي الجد في خمس صور، وهي أخت شقيقة، أختين شقيقتين، ثلاث أخوات شقائق، أخ شقيق، أخ شقيق وأخت شقيقة. فإذا كان الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا حاجة لعد الإخوة لأب على الجد، لأن نصيبه ينزل من المقاسمة إلى الثلث، فلا عبرة بعدهم عليه، لأن نصيبه لن ينقص عن الثلث. فلو هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فهنا يعد الأخ الشقيق الأخ لأب كأنه شقيق، وهذا من أجل إنقاص نصيب الجد. فإذا حسبنا الأخ لأب كأنه أخ شقيق، صار عندنا أخوين وجد، صار مجموع الرؤوس ثلاثة، أو نقول صار مجموع الإخوة مثلي الجد، فيستوي للجد المقاسمة وثلث المال، لأنه بالمقاسمة يأخذ الثلث وبثلث المال يكون له الثلث، فيستويان، فيأخذ الجد ثلث المال ويبقى ثلثان بين الأخوين الشقيق والذي لأب، فيعود الشقيق ويحجب الذي لأب لأنه أقوى منه عصوبة، الشقيق أقوى من الذي لأب، فيأخذ الثلثان الأخ الشقيق ولا يأخذ الذي لأب شيئا ويسقط. وهنا لو لم يعد الشقيق الذي لأب على الجد لأخذ الجد النصف بالمقاسمة، ولا أخذ الشقيق النصف، فزاد حظ الشقيق بالمعادة. ولو هلك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب، فالشقيق والشقيقة أقل من مثلي الجد، فيحتاجون إلى عد الأخت لأب على الجد. وإذا حسبنا الأخت لأب كأنها شقيقة، صار مجموع الإخوة مثلي الجد أخ وأختان، فيستوي للجد المقاسمة مع ثلث المال، فبالمقاسمة مجموع الرؤوس ستة، للجد منها اثنان وللأختان اثنان. فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يعود الأخ والأخت الأشقاء على الأخت لأب، فيأخذون ما بيدها لكونها محجوبة بهم، فيكون نصيب الشقيق والشقيقة الثلثان يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، فهنا الإخوة الأشقاء مثلي الجد، وكما قررنا إذا كان الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا فائدة في المعادة، لأن الجد يأخذ الثلث ولا بد يأخذ الثلث مباشرة، فهنا للجد ثلث المال والأخوان الشقيقان لهما الثلثان، لكل واحد منهما الثلث، والأخ لأب يسقط لأنه محجوب بالشقيق. لكن لو عد الأشقاء الذي لأب على الجد يكون عدد الرؤوس أربعة، جد وثلاثة إخوة، فالجد بالمقاسمة يأخذ الربع وبثلث المال يأخذ الثلث، فالجد مباشرة يأخذ الثلث. لذلك قلنا هنا لا عبرة بالمعادة، فإن الجد يلوذ إلى الفرض ولا حظ له في المقاسمة، والمعادة أصلا إنما جعلت من أجل الإضرار بالجد من أجل إنقاص حظه. يريد الإخوة الأشقاء بعدهم الإخوة لأب إنزال الجد من أوفر حظيه المقاسمة إلى الأقل، وهنا هي حاصلة من دون معادة. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض، وهنا يجب أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع، لأنه إذا بقي الربع أو أقل فإن الجد مباشرة يلوذ إلى سدس المال ولا فائدة من المعادة. ويجب كذلك أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، كأن يكون أخت شقيقة أو أختين شقيقتين أو ثلاث أخوات شقائق أو أخ شقيق أو أخ شقيق وأخت شقيقة. والذي يتأتى معه من الفروض في صور المعادة كي يبقى أكثر من الربع، إما السدس أم أو جدة، أو الربع زوجة، أو النصف زوج أو بنت أو بنت ابن، أو مجموع الربع والسدس زوجة وأم أو جدة، أو الثلثان كأن يكون معه بنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر، أو كان مجموع الفروض الثلثان نصف وسدس بنت وبنت ابن، أو بنت وأم أو جدة، أو بنت ابن وأم أو جدة، أو كان الفرض نصف وثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة. فلو هلك عن أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، ويبقى بعد فرض السدس خمسة أسداس وهي أكثر من الربع، وهي بين الجد والإخوة، فيعد الشقيق الأخت لأب على الجد. فلو قاسم الجد كان عدد الرؤوس خمسة، فيأخذ الجد اثنان من خمسة المتبقية من السدس، أي ثلث، وهي خير له من ثلث الباقي، فإنه يأخذ ثلث الخمسة أي واحد وثلثان، وخير له كذلك من السدس. فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يبقى ثلاثة من ستة أي نصف بين الشقيق والأخت لأب، فيعود الشقيق على الأخت لأب ويأخذ نصيبها، فيحصل الثلاثة كاملة، ويكون نصيب الشقيق النصف. فهنا لو لم يعد الشقيق الأخت لأب لنقص نصيبه، فزاحم الجد بالأخت لأب، ورغم أنه لم يخرجه من المقاسمة إلا أن نصيب الجد الذي أخذ بالمقاسمة نقص. ولو هلك عن زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، ويبقى ثلاثة أرباع بين الجد والإخوة، فلو قاسم الجد الإخوة لعد الشقيق الأخ لأب عليه، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة واحد من الثلاثة المتبقية أي ربع جميع المال، ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه الربع كذلك، وهما أحظ له من السدس. ثم يعود الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده، فيكون نصيب الشقيق اثنان من أربعة أي نصف جميع المال. ولو هلك عن زوجة وجدة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس لعدم الأم، أصل المسألة من 12، للزوجة ثلاثة وللجدة اثنان، يبقى سبعة من 12 بين الجد والشقيق والأخ لأب. فهنا بقي أكثر من الربع، وعدد الأشقاء أقل من مثلي الجد، فيحتاج الشقيق لعد الأخ لأب على الجد لكي يزاحمه فرضه. فلو قاسم الجد لكان نصيبه اثنان وثلث، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث الباقي، ثلث السبعة اثنان وثلث، وهما خير له من سدس المال، ويبقى أربعة وثلثان بين الشقيق والأخ لأب. فيعود الشقيق على الذي لأب ويأخذ ما بيده، ويسقط الأخ لأب. ولو هلك عن بنت وزوج وجد وأخ شقيق وأخ لأب، فالبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، فهنا بقي الربع فقط، والأحظ للجد هنا السدس، فلا حاجة لعد الأخ لأب على الجد، لأن نصيب الجد لن ينقص عن السدس على كل حال. ولو هلك عن بنتين وزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، أصل المسألة من 24، للبنتين ستة عشر سهم، وللزوجة ثلاثة، فيبقى خمسة أسهم بين الجد والإخوة، وهي أقل من الربع وأكثر من السدس، ف فهنا يأخذ الجد مباشرة السدس، ويبقى واحد من 24 يأخذها الشقيق، ولا فائدة من المعادة هنا، لأن الجد ورث الأقل وهو السدس. ولو هلك عن بنتين وزوجة وأم وجد وأخ شقيق وأخ لأب، للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك. أصل المسألة من 24، للبنتين 16 سهم، للبنتين 16 سهم، وللزوجة 3 وللأم 4، فيبقى سهم واحد بين الجد والإخوة وهو أقل من السدس، فهنا يأخذ الجد مباشرة السدس، وتعول المسألة إلى 27، فهنا لا معادة ولا يرث الشقيق شيئا. ولو هلك عن زوج وجد وأخوين شقيقين وأخ لأب، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارد، ويبقى النصف الآخر بين الجد والإخوة، فلو قاسم الجد الشقيقين لأخذ ثلث النصف أي سدس، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث النصف وهو السدس، وله أن يأخذ سدس المال، فاستوى للجد هنا الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي والسدس، فلا عبرة بالمعادة هنا، لأن الشقيقين لو عد الأخ لأب على الجد فإن النصيب ينقص حال المقاسمة، فيلجأ الجد إلى ثلث الباقي أو إلى السدس لكونهما أحظ له. لذلك قلنا في شروط المعادة حال وجود الفرض ألا يكون الإخوة مثل الجد فأكثر. وهنا يمكن أن نستخلص خلاصة، وهي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المعادة إنما تكون عند أن يأخذ الجد بالمقاسمة، فمن أجل ذلك يريد الإخوة الأشقاء بالمعادة إزاحة الجد من المقاسمة التي هي أحظ له إلى الأقل. وأما فيما يتعلق بصور المعادة فإنها تنحصر في 68 مسألة، وهذا الذي عليه أكثر الفرضيين وهو المشهور عنهم، لكن هناك من زاد على ذلك 4 مسائل وعدها 72 مسألة، ومنهم العلامة الفرضي الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وأورد ذلك في رسالته الفوائد الجلية، وكذلك الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله، وقبلهما العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وهذه المسائل عند عدم صاحب الفرض مع الجد والإخوة، وعند وجود صاحب الفرض، ومن أرادها فليرجع إلى المطولات، فإنه يجدها بتمامها مبسوطة مضبوطة، وضابطها كما تقدم، وهو إذا لم يكن معهم صاحب فرض لكي تكون المعادة يجب أن يكون الأشقاء دون مثل الجد، وإذا كان معهم صاحب فرض فيجب أن يبقى بعد الفروض أكثر من الربع، ويكون الإخوة أقل من مثل الجد. والآن نبين كيفية معاملة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بعد أن يأخذ الجد نصيبه. قال صاحب الرحبية رحمه الله: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، فإذا كان الإخوة الأشقاء عصبة كأن يكون شقيق واحد فأكثر، أو مجموعة من الأشقاء الذكور والإناث، أو شقيقة ليست عصبة بالغير مع الشقيق وإنما تكون عصبة مع الغير، ومر معنا أن الأخوات يكن عصبة مع البنات وبنات الإبن، فالباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا ونصيب الجد يكون للأشقاء، ويحجب الإخوة لأب بالأشقاء العصبة بعد عدهم على الجد. فلو هلك عن جد وأخ شقيق وأختين لأب، يعد الشقيق الأختين لأب على الجد، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة هو نفسه ثلث المال، ويبقى ثلثان بين الأخ الشقيق والأختين لأب، وبما أن الشقيق هنا عصبة فإنه يحجب الأختين لأب ويسقطان ولا يأخذان شيئا. ولو هلك عن جد وأخ وأخت أشقاء وأخت لأب، فهنا يعد الأشقاء الأخت لأب على الجد، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة هو نفسه ثلث المال، ويبقى ثلثان بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب. وبما أن الشقيق والشقيقة هنا عصبة، فإنه يحجب الأخت لأب وتسقط ولا تأخذ شيئا. ولو هلك عن بنت وجد وأخت شقيقة وأخت لأب، للبنت النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، ويبقى النصف الآخر بين الجد والشقيقة والأخت لأب، فتعد الشقيقة الأخت لأب على الجد، فلو قاسم الجد لكان نصيبه بالمقاسمة نصف النصف أي ربع جميع المال، وهذا أحظ له من ثلث الباقي، لأن نصيبه يكون ثلث النصف أي سدس، وأحظ له كذلك من سدس جميع المال. فبعد أن يأخذ الجد الربع يبقى ربع بين الشقيقة والأخت لأب، فالشقيقة هنا عصبة مع الغير مع البنت، فتأخذ الباقي وتحجب الأخت لأب وتسقطها ولا تأخذ شيئا. وأما إذا لم يكن الإخوة الأشقاء عصبة، فإن كانت شقيقة واحدة فإنها تأخذ إلى النصف، وتأخذ الشقيقتان فأكثر إلى الثلثين، ويعبر عن هذا بأنه التعصيب المشوب بالفرض، فلا يعال لهن، قلنا إلى النصف، فلا يشترط أن تأخذ النصف. فإن كان الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا وبعد نصيب الجد أقل من النصف أخذت الموجود، وإن كان الباقي النصف أخذته تاما، وإذا كان الباقي أكثر من النصف فإنها تأخذ النصف فقط وتدع الباقي للإخوة لأب. ونفس الشيء بالنسبة للشقيقتين فأكثر، فلا يشترط أن تأخذ الشقائق الثلثان، فإذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا وبعد نصيب الجد أقل من الثلثين أخذت الشقائق الموجود، وإذا كان الباقي الثلثان أخذته الشقائق تامة، ولا يمكن أن يبقى بعد الثلثان زيادة، لأنه إذا أخذت الشقائق الثلثان فإن نصيب الجد لا يقل عن الثلث، وهنا لا يبقى للإخوة لأب شيء، ويسمى هذا التعصيب المشوب بالفرض، فلا يزيد نصيبهن عن فرضهن، كما يمكن أن يأخذن أقل من فرضهن، فلا تعول المسألة من أجل إتمام فرض الشقيقة الواحدة أو الشقائق. والباقي بعد نصيب الشقيقة التي ورثت بالتعصيب المشوب بالفرض إلى النصف يكون للإخوة لأب كما ذكرنا. فإذا كان الإخوة لأب ذكورا وإناثا أخذوا الباقي تعصيبا لكونهم مع الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط اقتسموا الباقي بينهم بالسوية تعصيبا. وهنا نورد أمثلة. أول مثال حين تأخذ فيه الشقيقة الباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهو أقل من فرضها النصف، فلو هلكت عن زوج وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، للزوج النصف، وتعد الأخت الشقيقة وتعد الإخوة الأخت الشقيقة وتعد الأخت الشقيقة الإخوة لأب على الجد، فيختار الجد بين المقاسمة وثلث الباقي والسدس، وهنا يستوي له السدس وثلث الباقي وهما أحظ له من المقاسمة، فيأخذ الجد السدس، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجد السدس واحد، ويبقى اثنان من ستة أي ثلث بين الشقيقة والأخوان لأب، وهنا تأخذ الشقيقة إلى النصف تعصيب مشوب بالفرض، ونصف الستة ثلاثة، لكن لم يبقى إلا اثنان من ستة، فإن الشقيقة تأخذ الباقي وحدها وهو أقل من النصف، ولا تعال المسألة من أجل إتمام فرضها، ويسقط الأخوان لأب لاستغراق التركة. وهنا مثال تأخذ فيه الشقيقة الباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهو تمام فرضها النصف، فلو هلكت عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، تعد الشقيقة الأخت لأب على الجد، لكن رغم المعادة إلا أن الأحظ له المقاسمة، فيأخذ الجد النصف ويبقى النصف الآخر بين الشقيقة والأخت لأب، فتأخذ الشقيقة إلى النصف، تعصيب مشوب بالفرض، فتأخذ النصف تاما كاملا وحدها، وتسقط الأخت لأب لاستغراق التركة. مثال تأخذ فيه الشقيقتان الباقي بعد نصيب الجد وهو تمام فرضهن الثلثان: هلك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا تعد الشقيقتين، هنا تعد الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فيستوي له المقاسمة مع ثلث المال، فيكون نصيبه الثلث، ويبقى ثلثان بين الشقيقتين والأخ لأب، فبعد خروج الجد بالثلث ترث الشقيقتان إلى الثلثين، تعصيب مشوب بالفرض. وبما أنه بقي الثلثان بعد الثلث الذي أخذه الجد، فإنهن يأخذنه تاما كاملا، ويسقط الأخ لأب لأنه لم يبق له شيء. مثال تأخذ فيه الشقيقتان الباقي بعد نصيب الجد وهو أقل من فرضهن الثلثان: هلك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب. فهنا الأفضل للجد المقاسمة، لأن الإخوة أقل من مثليه. أصل المسألة من خمسة، نصيب الجد اثنان من خمسة، وتبقى ثلاثة من خمسة تأخذها الشقيقتان وهي دون فرضهن الثلثان، ولا شيء للأخت لأب لأنه لم يبقى شيء. ولو هلكت عن زوج وجد وأختين شقيقتين وأخ لأب، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والجد هنا يستوي له ثلاثة أحوال: المقاسمة وثلث الباقي والسدس. أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد، وتبقى اثنان من ستة أي ثلث، تأخذها الشقيقتان وهي دون فرضهن إلى الثلثين، ويسقط الأخ لأب لأنه لم يبق شيء. وهنا سؤال يطرح: متى يكون للأخ أو للإخوة لأب نصيب في المعادة رغم وجود الأشقاء؟ نقول هنا: نعم، يكون للأخ أو للإخوة لأب نصيب في حالة واحدة فقط، وهي وجود أخت شقيقة واحدة فقط، فإن لها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو إلى الأخ أو الأخت أو الإخوة لأب. وأما في حالة ما إذا كانت شقيقتان فأكثر، فإن لهن فرضهن إلى تمام الثلثان، ولا يتصور أن يبقى شيء بعد الثلثين. وإذا كان في الأشقاء ذكر أو كان الأشقاء ذكورا وإناثا يرثن بالتعصيب، فإن الأخ أو الإخوة لأب يكونون محجوبين. ومن الصور التي يبقى فيها للأخ أو للإخوة لأب نصيب مسائل مشهورة سميت عند أهل العلم بالزيديات الأربع، وسميت بذلك نسبة إلى الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه أول من حكم بها، وهي كالتالي: أول مسألة العشرية، سميت عشرية نسبة إلى عشرة لأنها تصح من عشرة، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هنا المقاسمة أحظ للجد من ثلث المال، فعدد الرؤوس خمسة، يأخذ الجد سهمان من خمسة، وتبقى ثلاثة أسهم من خمسة بين الشقيقة والأخ لأب. يأخذ الأخ لأب سهمان، وتأخذ الشقيقة سهما واحدة، لكن الشقيقة بعد أن يأخذ الجد سهميه ويخرج تعود على الأخ لأب الذي عدته على الجد، وتأخذ تعصيبا مشوبا بالفرض كما ذكرنا إلى النصف، إلى تمام النصف، فتأخذ سهمان ونصف من خمسة، ويبقى نصف سهم للأخ لأب. ثم نصحح المسألة بأن نضربها في مقام النصف، وسيأتي هذا في باب التصحيح إن شاء الله. فتصح المسألة من عشرة، للجد أربعة أسهم، وللشقيقة خمسة أسهم، وللأخ لأب سهم واحد. المسألة الثانية العشرينية، سميت عشرينية لأنها تصح من عشرين، وهي جد وأخت شقيقة وأختان لأب. تعد الشقيقة الأختان لأب على الجد، والمقاسمة أحظ للجد هنا من ثلث المال، فعدد الرؤوس خمسة، الجد برأسين والأخوات بثلاثة رؤوس. أصل المسألة من خمسة، سهمان للجد، ثم يفضل ثلاثة أسهم بين الشقيقة والأختان لأب، فتأخذ الشقيقة إلى النصف تعصيبا مشوبا بالفرض، فيكون نصيبها سهمان ونصف من خمسة أسهم، ويبقى نصف سهم هو بين الأختين لأب، فيكون نصيب كل أختي لأب ربع سهم، فتصح المسألة من 20، للجد 8 أسهم، وللشقيقة 10 أسهم، وللأختين لأب سهمان، لكل أخت سهم واحد. المسألة الثالثة هي مختصرة زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، فيبقى بعد الفرض أكثر من الربع، وهنا الأشقاء أقل من مثلي الجد، فتحتاج الشقيقة إلى عد الإخوة لأب على الجد لإنقاص نصيبه. أصل المسألة من 6، ويبقى 5 بين الجد والإخوة، وهنا يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي، فيكون نصيبه بالمقاسمة 1/3، وللأخ لأب 1/3 كذلك، وللأخت الشقيقة وللأخت لأب 1/3 بينهما، وهذا بعد عد الشقيقة للأخ والأخت لأب. ثم تعود الشقيقة على الأخ والأخت لأب، فتأخذ تعصيبا مشوبا بالفرض إلى تمام نصفها، فتأخذ 3 أسهم من 6، ويبقى ثلث واحد بعد أن تأخذ الشقيقة نصيبها، هو بين الأخ والأخت لأب، فتصح المسألة من 108. للأم السدس 18، وللجد ثلث الباقي 30، وللشقيقة إلى النصف 54، تبقى 6 أسهم للأخ لأب 4 أسهم، وللأخت لأب سهمان. ثم اختصرها زيد رضي الله عنه إلى 54، نصيب الأم السدس 9، ونصيب الجد 15، ونصيب الشقيقة إلى النصف 27 سهم، والباقي 3 أسهم للأخ لأب سهمان، وللأخت لأب سهم واحد. المسألة الرابعة التسعينية، سميت تسعينية لأنها تصح من 90، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب. للأم السدس لتعدد الإخوة، أصل المسألة من 6، وتبقى 5 بين الجد والإخوة، وهنا تحتاج الشقيقة إلى عد الإخوة لأب على الجد لإنزال نصيبه من الأحظ إلى الأقل، فيكون الأحظ للجد هنا ثلث الباقي، وهو أحظ له من المقاسمة ومن السدس، ثلث الباقي هو 1/3. ثم تأخذ الأخت الشقيقة إلى النصف، فتأخذ 3 أسهم من 6، فيبقى ثلث واحد بين الأخوان والأخت لأب. ثم بعد تصحيح المسألة وجدناها تصح من 90، للأم سدسها 15 سهمة، وللجد ثلث الباقي وهو 25 سهمة، ونصيب الأخت الشقيقة 45 سهمة، وهو تمام نصفها، ويبقى 5 أسهم، يأخذ الأخوان لأب 4 أسهم، كل واحد منهما يأخذ سهمان، ويبقى سهم واحد للأخت لأب. وهذا الباب، أي باب المعادة، كما ترى هو من أعوص الأبواب في علم الفرائض على الإطلاق، لكن هذا على مذهب المورثين للإخوة مع الجد، وهذا مما يزيد ضعف القول بتوريث الإخوة بوجود الجد، لما فيه من التفاصيل التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. فخلاصة أحكام باب الجد والإخوة صارت حالات الإخوة بوجود الجد حالتان، وهي أن يجتمع الجد مع صنف واحد من الإخوة، إما إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا، أو مختلطين بين الذكور والإناث، أو إخوة لأب ذكورا أو إناثا، أو مختلطين بين الذكور والإناث. فإذا لم يوجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فالجد يختار الأحظ بين المقاسمة أو ثلث جميع المال. وإذا وجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فإذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي أقل من السدس ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي تمام السدس ورثه الجد ويسقط الإخوة، إلا الإخوة في المسألة، إلا الأخت في المسألة الأكثرية، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى. وإذا بقي أكثر من السدس، فهنا ينظر إلى الأحظ للجد بين المقاسمة ثلث الباقي، ثلث باقي المال وسدس جميع المال. الحالة الثانية أن يجتمع الجد مع صنفاء الإخوة، إخوة أشقاء وإخوة لأب، سواء ذكورا فقط أو إناثا فقط أو مختلطين بين الذكور والإناث. فإذا لم يوجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فالجد يختار الأحظ بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال. وإذا وجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض، فإذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي أقل من السدس ورث الجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة، وإذا بقي تمام السدس ورثه الجد ويسقط الإخوة إلا الأخت في المسألة الأكثرية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وإذا بقي أكثر من السدس فهنا ينظر إلى الأحظ للجد بين المقاسمة وثلث باقي المال أو سدس جميع المال. هذا فيما يخص الخلاصة المتعلقة بباب أحكام الجد والإخوة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو آخر باب من أبواب مسائل الجد والإخوة، فقال رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. وقد مر معنا ذكر الأكدرية أكثر من مرة، ففي باب التحصيل قلنا هناك أن من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخت في المسألة الأكدرية. قال الناظم: حينها وحيثما استغرق فرض سقطا، واستثنينا حينها الأخت في المسألة الأكدرية. وقلنا كذلك عند الحديث على طريقة توريث الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض أنه إذا لم يبق إلا قدر السدس فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة إلا الأخت في المسألة الأكدرية. وهذا أوان الحديث عليها وبيان تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. قيل في سبب تسمية هذه المسألة بالمسألة الأكدرية عدة أقوال، منها أنها نسبة إلى الرجل الذي سأل عنها ويسمى أكدر، وقيل الذي سئل عنها اسمه أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه، وقيل الزوج الذي فيها اسمه أكدر، وقيل المرأة الميتة التي خلفت الأركان الأكدرية هي من قبيلة أكدر، وقيل لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وذلك لاختلافهم فيها، وقيل لأنه كدر على الأخت بإعطائها فرض النصف ثم عاد عليها واسترجع بعضه منها، وقيل لأنها كدرت قواعد الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة، وهذا هو الأقرب. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. لا فرض مع جد لأخت أولى إلا إذا أم وزوج حصلا، فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها، وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. قوله رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولى، يعني أن الأخت شقيقة أو لأب لا يكون لها فرض مع وجود الجد. وقوله أولى احتراز من مسائل المعادة، لأنه كما مر معنا في المعادة أن الأخت الشقيقة ترث إلى تمام النصف، والأخوات الشقيقات يرثن إلى تمام الثلثين تعصيبا مشوبا بالفرض، وإلا فسمه فرض وكفى. إلا إذا أم وزوج حصل، أي يستثنى من ذلك المسألة الأكدرية، وهنا أشار إلى أركان الأكدرية التي هي أم وزوج وجد وأخت شقيقة أو لأب. ففي هذه المسألة الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ولأن المسألة ليست إحدى العمريتين، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، فيبقى سهم واحد وهو السدس. فحسب ما تم دراسته من قبل فإن المفروض أن الجد يأخذ هذا السدس وتسقط الشقيقة أو الأخت لأب ولا تأخذ شيئا، لكن هنا في هذه المسألة استثنوها من العموم الذي تقدم، وكنا قد نقلنا قول صاحب عمدة الفارض رحمه الله ولا بأس بالتذكير به الآن، وهو قوله: والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره، أي إذا لم يبق إلا السدس كما في هذه المسألة أو لم يكن، قال والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره أو لم يكن، أي لم يبقى شيء بعد أصحاب الفرض، فإن الجد يفرض له السدس وتعول المسألة. قوله والسدس فرضه إذا ما قد فضل مقداره أو لم يكن أو الأقل، أي الباقي هو أقل من السدس فإن الجد يفرض له السدس. ثم قال وتسقط الإخوة طرا، أي جميعا إلا هنا يستثني أخدا بأكدرية قد نقلا، فلا تسقط الأخت شقيقة أو لأب في هذه المسألة الأكدرية كما نقل ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. وممن استثنى هذه المسألة الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله، وهو المشهور عند الحنابلة، فأعطوا الجد السدس وأعطوا الأخت الشقيقة النصف، فعالت المسألة إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللشقيقة ثلاثة. أشار الناظم إلى هذا بقوله فافرض له السدس، أي للجد، كذا النصف لها أي للأخت، حتى لتسعة يكون عولها. الذين قالوا بهذا القول لم يروا مسوغا لإسقاط الشقيقة أو الأخت لأب، إذ أن عصوبتها بالجد بطلت بانتقال الجد من التعصيب إلى الفرض، ورث الجد هنا السدس، ولا حاجب يحجبها، فكذلك هي يجب عندهم أن تنتقل كما انتقل الجد من التعصيب إلى الفرض، لذلك استثنوا هذه المسألة من العموم المتقدم وفرضوا لها النصف. ثم بعد ذلك يرجع الجد الذي ورث سهما واحدا على الأخت الشقيقة التي ورثت ثلاثة أسهم بعد ذلك، ويرث معها مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت سهم الجد وثلاثة أسهم الشقيقة، يصير مجموع الكل أربعة أسهم، فبعد تصحيح المسألة يصير أصلها من 27، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللشقيقة أربعة. الناظم رحمه الله أشار إلى هذا عند قوله وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. وهذه المسألة، يعني المسألة الأكدرية، يلغز بها، فيقال أربعة ورثوا مالا، فأخذ أحدهم ثلث المال، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي، وأخذ الرابع الباقي. فهي هذه المسألة الأكدرية، أخذ الزوج ثلث المال 9 من 27، بقي بعده 18، أخذت الأم ثلث 18 أي 6، بقي بعد ذلك 12، أخذت الشقيقة ثلث 12 أي أخذت 4، بقي 8 أخذها الجد. والآن نذكر محترزات الأكدرية. يجب أن تكون المسألة كما ذكرنا، زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب، زوج لا زوجة، وأم لا جدة، ولا أم صاحبة سدس، يجب أن تكون الأم وارثة للثلث، وجد وشقيقة واحدة فقط لا شقيق، لأنه الشقيق يكون عصبة ويسقط باستغراق الفروض التاركة. فلو لم يكن فيها زوج لم تكن أكدرية، ولأخذت الأم الثلث ولقاسم الجد الشقيقة. ولو لم يكن فيها أم لم تكن أكدرية كذلك، ولأخذ الزوج النصف ولقاسم الجد الشقيقة. ولو لم يكن فيها جد لم تكن أكدرية كذلك، فإن الزوج يأخذ النصف والأم الثلث والشقيقة النصف. ولو لم يكن فيها شقيقة لم كانت أكدرية كذلك، فيأخذ الزوج النصف والأم الثلث والجد الباقي تعصيبا. ولو كان بدل الشقيقة شقيقتان أو شقيقة وشقيق مجموع من الإخوة لحجبت الأم من الثلث إلى السدس ولما صارت أكدرية. ولو كان بدل الجد أب، تصير المسألة هكذا، زوج وأم وأب وشقيقة، فهنا الشقيقة محجوبة بإجماع العلماء بالأب، فيبقى زوج وأم وأب، وهذه قد مرت عليكم وهي إحدى العمريتين، ويكون نصيب الأم فيها ثلث الباقي. ولو كان بدل الأخت الشقيقة أخت لأب، تكون صورة المسألة هكذا، زوج وأم وجد وأخت لأب، تبقى المسألة على حالها الأول وهي مسألة أكدرية، فصار للأكدرية صورتان، إحداهما بوجود الشقيقة والأخرى بوجود الأخت لأب. تنبيه: كما سبق سميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها كدرت مذهب زيد رضي الله عنه في باب الجد والإخوة، وتكديرها لهذا الباب شديد. قال صاحب موقظة الوسنان: والأكدرية الشديدة النكد زوج وأم معهما أخت وجد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية: فهي، أي هذه المسألة، المسألة الأكدرية، قد كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه. أولا، أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهنا فرض لها. ثانيا، أنه لا يوجد في مسائل الجد والإخوة عول إلا فيها. ثالثا، أنه إذا لم يبقى إلا السدس في باب الجد والإخوة أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها. ثم إنها كما كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة، فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها من وجهين. الوجه الأول أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهذا لا يمكن، لأن شرط إرث الأخت الشقيقة النصف أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. الوجه الثاني أنها ورثت أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض، لأنه إما أن يرث بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج هو ابن عم يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا كله على القول المرجوح، وإلا فعلى القول الراجح إن شاء الله تعالى وهو السالم من التناقض بحمد الله، فإن قسمة المسألة الأكدرية على النحو التالي: الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، والجد له الباقي تعصيبا، فيكون أصل المسألة من ستة: للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد الباقي وهو واحد. وأما الأخت الشقيقة فهي محجوبة بالجد على القول الراجح، ولا ترث بوجود الجد. ويحسن بنا هنا نقل كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال رحمه الله: الوجه الرابع عشر، وهو أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع تناقضهم، وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، فإن من المورثين من يزاحم به إلى الثلث، ومنهم من يزاحم به إلى السدس، وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد، فلم يجعلوه معهم عصبة مطلقا، ولا ذا فرض مطلقا، ولا قدموه عليه مطلقا، ولا ساووه بهم مطلقا، ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير نص ولا إجماع ولا قياس، ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب. هنا يشير إلى مسألة المعادة. ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئا إذا كان هناك إخوة لأبوين، ثم جعلوا الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت. هنا يشير رحمه الله إلى المسألة الأكدرية. ثم جعلوا الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت، ثم لم يهنوها بما فرضوا لها، بل عادوا عليها بالإبطال، فأخذوه وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أعالوا هذه المسألة خاصة من مسائل الجد والإخوة ولم يعيلوا غيرها، ثم ردوها بعد العول إلى التعصيب، وسلم المقدمون له على الإخوة من هذا كله مع فوزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس ودخولهم في حزب الصديق أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا الأحكام المتعلقة بالجد مع الإخوة جميعها، فضلا من الله ورحمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يسهل علينا سبل التفقه والتعليم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.